بص يا عمو، انا كلمني
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مباحث علم الأصول، الدرس أظن 400 صار 400. كان الكلام في جملة تنبيهات بعدما تحدثنا عن أصالة الاحتياط والأدلة التي أقيمت لإثباتها. التنبيه الثالث كان قاعدة التسامح في أدلة السنن. ذكرنا أن منشأ هذه القاعدة جملة من الروايات الواردة في من بلغه أو سمع حسب الروايات ثوابا على عمل فعمله، التماس، يعني في روايات التماسا لذلك الثواب، في روايات فصنعه، كان الثواب له، جملة من الروايات، وبعضها كما عرفت صحيح من حيث السند. بعض علمائنا فهم من هذه الروايات أن ما دل على المستحب وألحق به المكروه، لأنه يتحدث عن الثواب لا يتحدث عن المكروه هنا، ولكن بوجه من الوجوه ربما يطبق على المكروه كما ستعرف. ففهم منها بأن المولى تساهل في المستحبات أو في المكروهات لجهة السند، فأي خبر ولو كان ضعيفا هو حجة في باب المستحبات والمكروهات، وعرف ذلك قاعدة التسامح في أدلة السنن. قلنا لابد لنا من تشخيص معنى وفقه الرواية. هل الرواية مجرد إخبار وإرشاد إلى ما يدركه العقل؟ عليكم السلام. من حسن الانقياد ومن حسن الإثابة عليه، أو أن هذه الرواية تجعل فعلا استحباب نفسي، من بلغه مجرد أن يبلغك شيء يصبح مستحبا بملاك البلاغ، أو أنه وعد مولوي، أو أنه حجية طريقية كما ورد خذ بخبر الثقة، أيضا هناك خذ بما بلغك في المستحب. احتمالات. نحن وصلنا إلى ما هو الصحيح، والصحيح أن هذه الروايات ليست تأسيسا لحجية، أي مش تأسيس حجية، ظاهرية طريقية كما هو الحال في خذ بخبر الثقة. خذ بخبر الثقة هذا حكم طريقي ظاهري يجعل الحجية لخبر الثقة. ليش مش هنا ليس كذلك؟ والسبب أن الحجية تستبطن، ما بدنا نقول بمقالة الميرزا، بس تستبطن إلغاء احتمال الخلاف ولو عمليا. وعليكم السلام. وقت اللي بيقول لك خذ بخبر الثقة وخبر الثقة ظني، ماذا يعني؟ يعني إنه احتمال الخلاف والشك الباقي عندك شيله من راسك امشي. شيك؟ معنى الحجية حتى لو ما التزمنا بمقولة الميرزا، الميرزا الذي يقول بأن معنى الحجية هو الطريقية وتتميم الكشف، أنه تمم المولى وجعله علما، حتى لو ما قلنا ذلك، بس على الأقل معنى خذ أنه لا تلتفت للاحتمال ولا الشك امشي، فعمليا تستبطن هذا المعنى. بينما في الرواية، هاي الروايات قاعدة التسامح، ورد الثواب وإن لم يقله الرسول أو الإمام. عم بيصرح، قال له حتى لو ما قاله، وهذا مش لسان حجية، وهذا لا يناسب لسان الحجية. واحد يقول له حجي يعني انت امشي كأنك عالم، فمش بيقول له انه من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ولو كان النبي لم يقله. ما مين قال ولو لم يقله؟ فاذا هاي لا تتناسب مع جعل حجية طريقية ظاهرية. هذا واحد. واما ان يكون استحبابا نفسيا، انه بس يبلغك بصير مستحب فلا يتحمله الدليل. كيف هذا؟ إن شاء من بلغه ثواب على عمل كان له، من بين تشريع استحباب، لأن الأنسب لذلك كما في النظائر. ما كان بيقول هيك، فيقول خذ بما بلغك مطلقا بعمل تشريع يتناسب مع الاستحباب. حرم الربا، أقيموا الصلاة، هاي تشريعات نفسية ما تناسب مع تشريع نفسي، إنه اللي بيبلغه بيعمل بدي أعطيه ثواب ولا لم أقله، هذا لا تناسب مع جعل. وأما أن يكون وعدا لمصلحة في الوعد ولو كانت هي الدفع نحو الاحتياط، لعله هذا وعد الهي، انه يلا باعتبار انه هالوعد هذا فيه مصلحه، انه بصير الانسان يحتاط يقوم بالتزاماته بشكل دقيق وجيد. فهو ايضا وان امكن لا يساعد عليه الدليل، حتى لو فرضنا ممكن هالشيء، بس الدليل وين؟ انه وعد. اذا قال انا بدي اعطيه ثواب يعني عم يوعده، وان لم يقله لا يساعد عليه الدليل. والوعد ما المقصود منه؟ بدنا نسأل شو هالوعد هذا. فإن كان إنشاء الاستحباب، رجعنا إلى ما قلنا، شو يعني الله عم يوعد يعطيك ثواب؟ تقصد بالوعد يعني إنه عم يوعد بده يعطيك ثواب لأنه جعل لك مستحب نفسي؟ رجعنا للاستحباب، قلنا الاستحباب ما بيتناسب معك لفظ، رجعنا للإشكال السابق. وإن قصد إنه هذا وعد، وإن قصد الإرشاد إلى مدركات العقل بعدم الفرق بين المنقاد وبين المطيع، بل لعل الانقياد فيه، هذا اللي بينقاد فيه مزية كاشفة عن التقوى والإرادة. شو بيسمع بينقاد الإنسان إذا هذا المقصود؟ فهذا لا مشاحة فيه، ونحن نلتزم به، أي أن هذه الروايات مجرد إخبار وإرشاد وتأكيد للعقل الإنساني بأن الله يعطي الثواب للعبد المؤمل رحمة ربه، وهذا يدركه العقل ويحسن العقل ذلك. ففائدة هذه الروايات التأكيد، لأنه قد واحد يشك أنه كيف يعني إذا بلغني ثواب عملته التماس، بلكي الله بدوش يعطيني، بده يم من باب، عم بيقول له لا هذا الباب عندي مفتوح ولا زال. فتأكيد شو العبارة؟
هذه الروايات للتأكيد،
للتأكيد على مدى رحمة الله وسعة لطفه. بناء على الذي ذكرناه إذن، وبناء عليه لم يثبت لدينا الاستحباب النفسي. فاللي بده يجيب دائما بالمستحبات الضعيفة بده يأتي بها لجانب. ولذا كان لابد من الاتيان بالشيء رجاء برجاء ان يكون عند الله موجودا. هو التزمنا فيها ارشاد وتاكيد للعقل انه انت تدرك ونحن سعه رحمتنا شامله. ويتفرع عليه بناء على هذا انه لو ورد صحيحا حرمه عمل ما ثم وردت روايه في ثواب هذا العمل، عندنا روايه صحيحه بالحرام وجدت روايه بالثواب، فبناء على الاستحباب النفسي شو حيصير؟ يتعارض، فسيقع التعارض لا محاله. وبناء على ما ذكرناه لا معنى لمعارضة الضعيف للصحيح، حتى تقول بلغه مو ضعيف هذا، كنا نأتي به رجاء وقت في الدليل. إذ الإتيان بالمستحب رجاء فيما لا ثبوت معاكس لذلك، إذا أنا عندي ثبوت كيف بدي أمشي مع الخبر الضعيف؟ إذ الخبر الصحيح قاله الرسول والإمام ولو بالتعبد، إذا بنقول قال الإمام بالرواية الصحيحة، بينما في روايات القاعدة، لعن الله القاعدة، في روايات القاعدة وإن لم أقله، عم تفترض هيك، بينما هون عندي رواية صحيحة أنا فيني أقول قال الإمام، فأنا هي الرواية عم تقول من عمل عملا رجاء الثواب كان له الثواب وإن لم أقله، ما أنا هذا قول عندي ثابت لا تشملها. جيد. وأيضا لو ورد دليل ضعيف على وجوب عمل وعلى الثواب له فهذا يتنافى، لأنه كمان قال في ثواب، يتنافى مع الاستحباب النفسي. وأيضا لو قلنا بمقالة بعض الأصوليين أول شيء، الشرط كما ذكر الفقهاء في الوضوء الطهارة الأعم، يعني النتيجة وليست المقدمة، مش غسل إيدك، النتيجة التقيد بالطهارة، فلا يفرق فيها بين أن تأتي بها على نحو الاستحباب فأنت صرت طاهر أو على نحو الوجوب فأنت صرت طاهر. جيد. المطلوب بالصلاة شو هو؟ أي وضوء؟ النتيجة يعني أن تصلي عن طهارة، فأنت طاهر سواء قصدت الاستحباب أو الوجوب، ما في فرق.
أصل لو لم يكن عندنا روايات بالنسبة للوضوء النفسي، ألا يكون هون الوضوء واجب بهذه الروايات؟
بأي روايات؟
لا صلاة إلا بطهور.
هذه أولا بيان شرطية وليس بيان وجوب. ما إلى علاقة، هذه لا صلاة إلا بطهور يعني الصلاة مشروطة بالطهور، ما إلى علاقة لا بوجوب ولا بغير وجوب، تأتي بها مستحب تأتي بها كذا، المهم أن تكون طاهرة، أن تتقيد الصلاة بالطهور.
كثير من المقدمات تكون مستحبة لنفسها وواجبة لغيرها يعني.
ما في مشكلة، بس ما لهاش علاقة هون، ما فيش منافات. لا هذا انديكات بصير، بس هون يختلف الوضع. إنه هون عم تقول هذا العمل واجب وله ثواب. شوي طلع بنفسه بعنوانه.
مش بعنوان
مطلق بعنوان الجهة. ايوه بعنوانه هو مستحب، يعني فرضنا عم نقول يجب افرض اكل العسل مع شو قلت مع القرفه فرضنا وجهة نظري يستحب كيف هيك؟ هذا لا يمكن. بعدين انت عم تجيب عبادي هذا توصلي. اولا الوضوء وقت اللي بدك تجيبه ما فيك تجيبه بعنوانين، يا عم تجيبه بعنوان الوجوب يا بدك تجيبه بعنوان المستحباب، صح؟
من يتوضا بناء على نفسه مستحب
مستحب.
الصلاه ما بيصحها.
كيف شو بده يقصد؟ اي امر، اي امر
بما هو ولغيره. اذا اجتمع النفسي استحباب النفس والغير الا يستطيع المكلف ان يقصد الامر؟
انتبه شو قلت انت هلا، نفسي وغيري، هون نفسيان عم نحكي، لا يمكن ان يكون نفسيان، اما نفسي ان يكون مستحبا في نفسه وواجبا لغيره ما في تعارض. لا هون طرحنا، خليك معي، اللي عم بطرحه انا هون ان يكون وجوب نفسي واستحباب نفسي في نفس النقطه بنفس الموضوع، خليك معي لو سمحت. شو قلنا العباره؟
وايضا لو كنا مقابل بعض الوصوليين
كالمحقق العراقي بأن الأدلة هذه تجعل الحجية للخبر الضعيف برأيه، وحتى لو كان خبر ضعيف جاءك بعمل له ثواب هذا يعني أنه مستحب، فللمفتي ساعة إذن، المرجع المفتي، أن يفتي به لمقلديه، صار هذا صحيح، صار دليل صحيح بناء على انه قد بلغك عنوان البلوغ تحقق، حول هذا الخبر الضعيف الى حجة. وان لم يبلغهم هم، بالنسبة له هو يفتي لانه صار عنده خبر صحيح موجود بيفتيهم انه كذا. واما على القول بالاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي اي البلوغ، هذا فارق ايضا، فلا بد من بلوغ المكلف، ما في يفتي لانه الاستحباب مبني على بلوغ الشخص. اما انا اذا تم عندي الدليل وصار الخبر الضعيف حجي من الخبر الثقة انا بفتي على ضوءه. وايضا لو تعارض خبر ضعيف دل على الكراهة وخبر صحيح دل على الاستحباب، فإن قلنا سيأتي إن شاء الله باختصاص الرواية بالمستحب فلا مشكلة، وإن عممنا كما هو الصحيح وسيأتي فيقع التعارض لا محالة. طبعا بده يكون في صراحة بالألفاظ، مش في إمكانية للجمع بين الدليلين. وأما تعميم الأدلة هذه إلى المكروهات، افترض أنه قال له من ترك هذا خبر ضعيف، من ترك هذا الله يسقط عنه 5 سيئات، او لا ورد فيه ثواب ايضا، من ترك المكروه كذا، بالرواية عم تقول من بلغه ثواب على عمل فعمله، يعني الروايات ناظرة لجانب الفعل والايجاب مش ناظرة لجانب السلب على اي حال. فانك عرفت ما هو الصحيح من انه مجرد اخبار وتأكيد وارشاد الى مدركات العقل ولا يفرق فيه، عند العقل ما في فرق انه حسن ويستحق الثواب عليه، بين ترك صنعه التماس الاجر وبين فعل كذلك، ما في فرق اصلا عند العقل. فإن الأحاديث كما قلنا إشارة إلى الانقياد وحسنه والثواب عليه، بل إن العرف بمقتضى التناسب المطلوب، هل في تناسب بين الحكم وبين الموضوع؟ اليوم تجي لعند الإمام بيقول له عندي بريق أحمر بالبيت وقعت فيه نقطة دم، قال هذا نجس. عنده بريق أزرق وقعت نقطة دم، في داعي يسأل؟ عرفا ما بيشوف بخصوصية بريق أحمر ولا بريق أزرق ولا بريق أخضر، بيشوف الخصوصية نقطة الدم، وإذا كان أحمر بلون الدم. فالعرف بمقتضى التناسب بين الحكم الشرعي وبين الموضوع لا يرى أن هذا البريق الأحمر هو الموضوع، يرى مطلق بريق ماء قليل. وهنا يعني أنا لأنه كان فعل عملته التماس الثواب الله بيعطيني، إذا كان ترك عملته من أجل تنس لا يعطيني، شو الفرق بينهما عند العرف؟ فإن للعرف توسعة وتضييقا في موضوعات الأحكام، وهذا منها. التنبيه الرابع، البراءة والاستحباب. طيب قلنا على مسلك المشهور أو ما نسب للمشهور، ما نسب للمشهور بأن العقل يدرك عند الشك في حكم شرعي بالبراءة، وكذلك عند الشك في الموضوع، يعني سواء شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، وتم الدليل عندنا على ذلك. الشهيد الصدر لم يقبل، قال بأصالة الاحتياط وحق الطاعة في سعته، لكن البراءة الشرعية يقول بها واتفقا عليها. فالبراءة الشرعية على رأي المشهور أو ما نسب إليهم هي مؤكدة لمدركات العقل، وعند الشهيد هي رافعة لموضوع حكم العقل. ترمي المستحب شو؟ ففرضنا أنا شككت في استحباب إني بس أوصل على المسجد أقول السلام عليك يا أبا عبد الله، لو فرضنا شككنا في هذا في استحبابه، كمان تجري البراءة هنا؟ البراءة شو الهدف منها؟ قبح العقاب بلا بيان، العقاب نفي العقاب ونفي أصالة الاحتياط. طيب عال هون شو بدي انفي؟ ماذا انفي؟ وفيش عقوبة اصلا. واذا بدي انفي الاحتياط عن شو بدي انفي الاحتياط؟ ما الاحتياط يدرك العقل بشكل قطعي انه يحسن، عند كل احتمال يحسن الاحتياط لانه في مصالح. نحن العدلية، نحن معاشر العدلية نقول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد. فأني إذا وصلت على الجامع بدي إنفي حتى الاحتياط إنه حسن. يلا عرفت سابقا القول في البراءة العقلية وفي البراءة الشرعية، وعرفت الخلاف وعرفت أن البراءة ترفع العقاب من جهة وتنفي وجوب الاحتياط من جهة أخرى. ما لازم تحتاط، إنه مو واجب الاحتياط. طيب أما في المستحب فإن جريان البراءة، لشو من نجري البراءة؟ إن كان لرفع العقاب فالجواب واضح، لا عقاب في المستحب، إذ لا عقاب في المستحب. وإن كان لنفي الاحتياط فهو غريب في المستحب، وهو أولا مش ملزمك، ومناف لمدرك عقلي قطعي احتياط حسن لما فيه من جلب المصلحة أو دفع المفسدة. هذا وقد فصل السيد الخوئي طابخرة بين المستحب الاستقلالي انك شكيت اذا دخلت الى المسجد ان تقول السلام عليك يا ابا عبد الله، هذا مستحب استقلالي فقط. فمنع من جريان البراءة، لانه بلا معنى كما عرفت. شو بده ينفي بالبراءة؟ العقاب؟ ما فيش عقاب. ينفي الاحتياط من احتياط حسن، ونحن العدلية نعتقد انه وجود مصالح مفاسد، على الاقل انه قد يحصل له مصلحة من وراها. اما في المستحب الضمني، فلو فرضنا شكيت انه يستحب داخل الصلاة مثلا ان اذكر سبحان الله، شكيت بقلب الصلاة بالركوع مثلا اقول سبحان الله، قل هون فيك تجريها. فالتزما بالبراءة ونفي الاحتياط، لأن المستحب، لأن الواجب باق، يعني أنت بعد الثواب موجود، بعدك عم تعمل العمل. وما ذكره قدس سره مردود، ما في فرق بين الاستقلال والضمني. خليك معي لأوضحه وش عم بيقول. إذا فت على الجامع وصلت على باب الجامع، شكيت فرضنا في استحباب أن تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، شو تجي البراءة؟ ليش؟ لترفع العقوبة، هو مستحب، لتنفي الاحتياط، احتياط حسن جزما يمكن يكون في مصلحة، ليش بدي فوتها هون؟ بالضمني، بالضمني اذا شكيت اني بدي اقول سبحان الله بداخل الصلاة تجري البراءة وتنفي الاحتياط. ليه؟ لانه في صلاة، في امر، في ثواب. يعني اذا نفيت الاحتياط ما طار الحكم، بعد الحكم موجود بالصلاة. الجواب انه اذا كان مستحب ضمني، ليش ما في ثواب على المستحب الضمني؟ ما كمان في مصلحة بالاستحباب الضمني، فجريان لنفي الاحتياط عنه ايضا تفويت للمصلحة. مردود بان المستحب الضمني إن جرت فيه البراءة ونفي الاحتياط كان الإشكال كسابقه، لأنه تفويت لمصلحة وتفويت لثواب أيضا. فلا يفرق في عدم الجريان في باب المستحب بين الاستقلالي، المستحب الاستقلالي يعني، والمستحب الضمني. أصالة التخيير، انتهينا من أصالة الاحتياط وأصالة البراءة وتنبيهات. الآن عنوان جديد، أصالة التخيير. كنا نود الدخول في هذا البحث، ولكن يبدو أن الوقت يداهمنا، والحمد لله رب العالمين.